الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 59 بعد 300، وهو الثاني من كتاب الأقضية، باب قضية هند زوج أبي سفيان رضي الله عنهما. أسلم جميعا في عام الفتح وحسن إسلامهما، ولا عبرة بكلام الرافضة في الطعن فيهما، فالرافضة حالهم كما يقال في المثل اليمني، لم يعجبهم العجب ولا البلح في رجب، ما رضيوا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وبالسند المتصل حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أي فيه بخل. وفي هذا الحديث جواز التظلم، وأن هذا ليس من الغيبة، أو كذلك إخبار القاضي وليس من الغيبة. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، مع أنه ينفق لكن أحيانا تضيق النفقة، لا سيما بيوت الثروات، بيوت السادة، بيوت الأغنياء تختلف نفقتها على نفقة الفقراء. فما ينظر الإنسان إلى حال الفقير ويريد أن يكون مثله، الفقير قد أقتر الله عز وجل عليه فينفق بحسب ما معه، والغني قد وسع الله عز وجل عليه فينفق بحسب ما معه ويدخل على أهله السرور والسعة، يأكلون ويتصدقون ويكرمون. فضيقة العيش تعتبر من البلاء، يحتاج الإنسان أن يصبر إن ضيق الله عليه، وأن يشكر إن وسع الله له. ومع ذلك جعل الله عز وجل للفقير ما يقيمه وللغني ما يقيمه، وربما يأكل الفقير ما لا يأكله الغني، وربما يسلم الفقير من أمراض لم يسلم منها الغني. فالحال على مقتضى حكمة الله عز وجل. حتى أبناء الأغنياء تجد صغارهم من عيادة إلى عيادة ومن صيدلية إلى صيدلية، وأبناء الفقراء ربما بعضهم يأكل التراب في صغره ولا يضر ولا يأثر فيه. سبحان الله. قالت: إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ أي هل علي من حرج؟ هل علي من إثم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا دليل على أمانة هذه المرأة، فإنها استأذنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عما يجوز لها من مال زوجها وما لا يجوز. وفيه أن المرأة إذا ضيق عليها أو على ولدها لها أن تأخذ بالمعروف، والمعروف ما لا إفساد فيه للمال، وما لا تبذير فيه وخروج عن الاعتدال. فمثلا هو غني يأكلهم رز، لا بأس أن تأخذ قيمة دجاج، أو كان أكثر من ذلك لا بأس أن تأخذ قيمة لحمة، وتوسع على أبنائها بعض التوسعة، أو ربما اكتفى بكسوتهم في العام ومثلهم يحتاج إلى كسوتين أو ثلاث في العام، لا بأس أن تأخذ بالمعروف غير مفسدة. فهذا الحديث فيه الإذن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة أبنائها، لكن بالمعروف مراعاة لحق الزوج. فالأصل أن المال لصاحبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وفي هذا الحديث جواز الأخذ من المال المشترك بالمعروف بما لا إفساد فيه، على هذا ولا على هذا. وفي هذا الحديث وجوب النفقة على رب الأسرة، ولهذا جاز لها أن تأخذ مالا بغير إذن صاحبه، دليل على وجوب النفقة. وفي الرواية الأخرى قالت جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، لأنها كانت كافرة، كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم جدا. وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزهم الله من أهل خبائك، لأنها آمنت وأسلمت وحسن إسلامها، فتغير حالها إلى الأحسن، وذهب ما في صدرها من الغيظ أذهبه الله عز وجل بحسن إسلامها. ومن أحسن في الإسلام لا يؤاخذ بعمله، ومن أساء فإنه يؤاخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا، يعني وأيضا سيقع منك حب وود وميل لهذا الدين وهذا الخير العظيم مع الأيام، فإنهم حين دخلوا في الإسلام تألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا من فضائله وخيره أحبوه أكثر. وفي هذا الحديث تقلب القلوب، ولذلك جاء في الأثر احبب حبيبك هنا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأيضا إذا ملكت فاسجح، إذا اختلفت مع صاحبك لا تدع، يعني تذهب إليه ما تدع له شاذة ولا فاذة إلا وناولته بها، ربما تصطلحون وترجع متندم على ذلك الكلام. والذي نفسي بيده أيضا لا يقع منك الخير العظيم من المحبة للإسلام وأهل الإسلام ولنبي الإسلام ولدين الإسلام. ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، ممسك يده، أنت للمال إذا أمسكته وإذا أنفقته فالمال لك، ما من يوم إلا وينزل ملكان أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ انظر، أنفق على عياله النفقة الواجبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، والمعروف هذا بابه واسع. المعروف لدى أهل المدينة غير المعروف عند أهل البادية، والمعروف عند الأغنياء غير المعروف عند الفقراء، فهكذا يختلف المعروف من بلد إلى بلد. يعني أهل البادية قد يشربون من لبن الإبل أو من لبن البقر مع خبزة من الشعير أو خبزة من القمح وتغدوا، أو ربما ذبحت لهم شاة أو دجاجة مما يربونه في حضائرهم. فكل بلد يختلف المعروف فيه بحسبه. قال وهذا الحديث، نعم في هذا الحديث فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، ومذهب أصحابنا أن نفقة القريب مقدرة بالكفاية كما هو ظاهر هذا الحديث، ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان، وعلى المعسر مد، وعلى المتوسط مد ونصف، وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها جواز سماع كلام الأجنبي عند الإفتاء والحكم وكذلك ما في معناه، ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوها، ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. قال ومنها جواز إطلاق الفتوى ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقول المستفتي، ومنها أن المرأة مدخلا في كفاية أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم، ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، ومنها جواز خروج الزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على جواز القضاء على الغائب، وفي المسألة خلاف للعلماء. المهم الحديث استدل به على الفتوى واستدل به على القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محل القاضي وأيضا في محل المفتي. وهل الحكم ملزم؟ نعم، إذا كان الغريم لم يأتي وقضى القاضي بما يوافق الصواب فالحكم ماض. قال رحمه الله: باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منعوهات، وهو الامتناع من أداء حق من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. قال رحمه الله: بسند المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثم النسائي صاحب كتاب العلم، قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وفي رواية يسخط لكم ثلاثا. هذا حديث عظيم. فما يرضي الله ينبغي للعبد أن يلازم فعله، وما يبغضه الله ويكرهه الله ويسخطه الله ينبغي للعبد أن يكون متحرزا منه. وهنا يقول إن الله يرضى لكم ثلاثا، هذا ليس على الحصر، فهناك أمور كثيرة يرضاها الله، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشرب فيحمده عليها. فالله يرضى الطاعات ويرضى عن أهل الطاعات، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن هذه الثلاثة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد للحاجة إليها. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي توحدوه وتفردوه بما له في ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وبدأ بحق الله لأنه الواجب المفخم والحق المعظم، فمن ضيعه ضيع ما سواه، ومن ضيعه لم ينتفع بما سواه. يعني باختصار التوحيد به صلاح العمل وفساد العمل. فمن كان مضيعا لتوحيده ضاع حاله في دنياه وأخراه. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقوله لا تشركوا به شيئا نكر في سياق النهي فتفيد العموم، لا شرك أكبر ولا شرك أصغر، إلا أن الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار والشرك إن مات عليه، والشرك الأصغر صاحبه يعذب بقدر شركه ثم يخرج. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بالكتاب والسنة على منهج السلف، وطاعة أولياء الأمور في طاعة الله، والبعد عن الحزبية والبعد عن البدع والخرافات التي تجر إلى الفرقة والتنافر والتهاجر والتقاطع والتدابر. الإسلام دين الاعتصام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره لكم الثالثة أن تناصحوا من ولى الله أمركم، هذه مذكورة خارج الصحيح، أن تناصحوا من والله الله أمركم، أي من أولياء أموركم، ولا تنزعوا يدا من طاعة. ويكره لكم قيل وقال، كثرة الكلام لغير ما مصلحة شرعية، أو نقل الكلام بين الناس للإفساد، فلان قال وفلان قيل، فتضيق الصدور وتتنافر القلوب وتتهاجر الأبدان وتضيع الأوقات ويصاب الإنسان بالغفلة، كثرة القيل والقال وكثرة السؤال لغير ما مصلحة. وهل المراد به السؤال سؤال المال؟ يدخل فيه سؤال المال لغير مستحق، ويراد به كذلك كثرة السؤال لغير ما مصلحة شرعية. وقد كان السلف يكرهون السؤال عما لم يقع، ويكره أحدهم السؤال عما وقع لغيره. وإضاعة المال، إضاعة المال في غير وجهه الشرعي، وعندنا في اليمن يضاع المال بطرق كثيرة، وأكثر الطرق شيوعا لإضاعة المال أكل القات، أصحاب القات والشمة والدخان وغير ذلك من وسائل اللهو والمضيعة. وهناك أناس ربما يضيعونه في المخدرات، وهناك أناس ربما يضيعونه كذلك في الخمر وفي كثير من وسائل الشر. فالمال نعمة من الله، ينبغي الإنسان أن يحافظ عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حبس جيشا على عقد، يعني محافظة على المال لا ينفق إلا في الوجه الشرعي. والإنسان سيقف بين يدي الله عز وجل فيسأله عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال رحمه الله بسند متصل، حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ابن رهويه، لأن أباه ولد في الطريق، والرهوي عند أهل المشرق ابن الطريق. قال أخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيرة بن شعبة أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعض عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، أيضا وعقوق الآباء، لكن كثير من الناس يتهيب من أبيه يخشى من العصا، فالأب قد ينتقم لنفسه، قد يأخذ حقه، وأيضا ربما أطاع أباه لعادة الناس واحترام الذكران دون الإناث، بينما الأمهات قد يتجرع عليها الكثير. ولذلك بدأ بشأنها، حرم عليكم عقوق الأمهات، لا تدخل عليها ما يسوءها، والطاعة لها في المعروف، وحقها مقدم على حق الأب. أنا حق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، وقال في الرابعة ثم أبوك. ووأد البنات، قتل البنات أحياء، وهذا كان يفعله أهل الجاهلية. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وكانوا يفعلونه لأمرين أو لأحدهما. الأمر الأول خشية الفقر، والأمر الثاني خشية العار، وربما فعلوه لخشية الفقر والعار. نسأل الله السلامة والعافية. ومنه الإجهاض، الآن نوع من الوأد، لا سيما الإجهاض بعد نفخ الروح، هذا وأد. نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي للأطباء أن يتحرزوا في هذا الباب، حتى وإن زنت وحملت لا يجوز أن تعان على إسقاط جنينها مطلقا. وإذا كان قد نفخ فيه الروح فمن باب أولى. وإن قال الأطباء هذا سيخرج مشوه، ليس إلينا هذا الأمر، ليس إليهم، فالله أرحم بالأم وأرحم بالولد، فيتركونه. ربما يتغير الحال، وربما كان في ميزان أبيه وأمه يصبرون عليه، أو ربما مات واحتسبوه. إلا أن الشيخ بن باز وبعض العلماء استثنى إذا قال الطبيب المسلم الثقة بأن بقاء الجنين مفسد لحياة أمه، ربما أدى إلى تلفها، في هذه تجاوز. أما فتوى الشيخ بن عثيمين التشديد في هذه المسألة، وأنه لا يتعرض للجنين بإسقاط أو نحو ذلك. وأسوأ من هذا ما يفعله الكثير من الناس، لا سيما الزناة والزواني. ربما تضع ابنا أو ابنة ثم ترميها في القمامة للكلاب، أو ربما تقوم بقتلها هي أو من أقاربها، فيقعون في الزنا أولا، كبيرة من كبائر الذنوب، ثم في قتل النفس المعصومة ثانيا. والمعصية تجر إلى المعصية، البدعة تجر إلى البدعة، والحسنة تجر إلى الحسنة، حتى تضيع الابن بذهابه القائح على باب مسجد يأخذ أحدهم لقطة، نوع ضياع. وإن كان كثير من الناس قد يقومون به على معنى حسن، فمثل هذه الأبواب ينبغي الالتفات إليها والعناية بها. ومن أسوأ الأفعال أيضا ما تفعله بعض المطلقات، يطلقها زوجها وتذهب تسقط ولده، هذا من السفه، هذا من قلة الاستقامة وقلة المروءة. وإلا هذا الجنين قد يعيدها إلى زوجها، أو قد يقوم بها في يوم من الأيام ويحسن إليها، ولها أجر في رعايته وتربيته. ومما يسوء في هذا أيضا أنها تريد أن تتمتع مع زوجها، ما هي مستعجلة على الأبناء، فيرزقها الله الابن تذهب تسقطه، جهل عظيم في هذا الباب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. بل النسويات الآن في بعض دول الخليج ما ترضع ولدها من ثدييها، ولا تقوم بالرعاية له كما ينبغي، لأنها تعظم جانب الأنوثة على جانب الذكورة. المهم العالم خراب، العالم فيه فساد كثير، فساد عظيم، إن لم يتدارك الله عز وجل الناس بإقبالهم على توحيده وإقبالهم على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قننت الولايات المتحدة الأمريكية، لا صبحها الله بخير ولا مساها، وهي قائدة الشر في هذا العصر المتأخر. منذ تأسست فقد قرروا منع الرق في سنة 1863، رئيسهم المدبر ما أذكر اسمه الآن، نوكلن مدري أي اسمه، يعني قرر منع الرق، وكان الناس لهم خدام، لهم عبيد، لهم إماء، ومنعوه. وهكذا أباحوا الإجهاض للنساء، والآن قننوا اللواط بزواج الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى واكتفاء أحدهما بالآخر. وهكذا أدخلوا جنس الميم، ما يسموه بجنس الميم، يعني لا تقول للولد أنت أو للبنت أنت حتى تعلم اتجاه هذا الولد، هل هو أنثوي أم هو ذكوري. على المسلمين أن يتحرزوا لأنفسهم. قال ومنع وهات، منع الواجب وطلب المحرم، تمنع ما يجب عليك وتطلب ما ليس لك، هذا ليس من ديننا. وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في رواية إن الله حرم عليكم، وهو الأصل في النهي، هو الأصل في النهي، وهو الأصل في الكراهة في المتقدمين، وإنما في المتأخرين غالبا تطلق الكراهة ويراد بها ما دون التحريم. إلى هنا بارك الله فيكم.